من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسب طلب بعض الأخوة نعود إلى قاعدة الفراغ، نقوم ببيانها في بعض الموارد ونترك بعض الموارد الأخرى على ما يأتي في المستقبل إن شاء الله تعالى. قاعدة الفراغ بها عدة بحوث أخواني. أول بحث هو التعريف، البحث الثاني معنى القاعدة، هل قاعدة الفراغ والتجاوز من القواعد الأصولية أم أنها من القواعد الفقهية؟ قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، ما هي النسبة المنطقية بينهما وبين قاعدة الصحة؟ البحث الآخر، إذا سلمنا أنها من القواعد الأصولية فهل تكون داخلة في بحث الأمارات أو أنها داخلة في بحث الأصول العملية؟ من البحوث الأخرى أنه ما هي أدلة هذه القاعدة؟ من البحوث كذلك أنه هل يعتبر في هذه القاعدة الدخول في الغير؟ يعني عندما نريد أن نجري قاعدة التجاوز يشترط أن ندخل في عمل آخر حتى نجري القاعدة أو لا؟ بالمسافة الزمنية أو المكانية ما بين العملين بعد لم أدخل أستطيع إجراءها لو ما أستطيع إجراءها، وهكذا. القاعدة، قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، تكون مختصة بباب الصلاة أو أنه يمكن تعميمها إلى الغير؟ إذا اجتمعت هاتان القاعدتان مع الاستصحاب فهل نقدم الاستصحاب أو نقدم القاعدتين؟ من البحوث الأخرى التطبيقات، فهذا مجموعة من البحوث إن شاء الله كل ما يمر علينا بحث في قاعدة الفراغ نأخذ جزء إلى أن يكمل هذا البحث، حتى ما يتحول البحث إلى درس قواعد فقهية أو قواعد أصولية. التعريف، أمس عرفنا قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، فإذا على مستوى التعريف فقد تقدم. يوجد كلام أنه إذا بنينا أنهما قاعدتان مستقلتان فالتعريف ما تقدم، تعريف مستقل لقاعدة الفراغ وتعريف مستقل لقاعدة التجاوز. أما البعض قال لا، أنهما قاعدة واحدة وليست قاعدتين. فإذا من يقول بأنهما قاعدة واحدة بعد يحتاج إلى تعدد التعريف، لو يكتفي بتعريف واحد ولذلك الشيخ الطوسي رحمه الله ذهب إلى أنهما قاعدة واحدة، وعرفت هذه القاعدة الواحدة بأنها عبارة عن الجامع، وهو الحكم الظاهري بتصحيح العمل المشكوك في وجود جزئه أو في وجود قيده لا أصله بعد تجاوز موضع الشك منه إذا كان الشك من ناحية احتمال الغفلة. واضح كثرة القيود، كل ما يتطور البحث الفقهي تقل هذه القيود باعتبار. فإذا هذا التعريف، إذا قلنا أن قاعدة الفراغ والتجاوز أنهما قاعدة واحدة. من البحوث التي لها ربط بهذه القاعدة وستأتينا بعد ذلك، لكن مجبورين أنه شوية نقدم قاعدة الفراغ والتجاوز، ألا تعود إلى أصالة عدم الغفلة؟ هذا الاحتمال وارد لا مو وارد؟
وارد.
مو راح تجينا كلمات أنه أنت أذكر منك حين الصلاة منك بعد الصلاة؟ فإذا قد يقال أن قاعدة الفراغ والتجاوز لمن ترجع، فإذا كانت تعود إلى أصالة عدم الغفلة، ركزوا يا شيخنا، إذن هي هاي القاعدة صارت قاعدة شرعية تأسيسية لو قاعدة إمضائية أمضاه الشارع؟ إمضائية، لأن العقلاء بلا ريب العقلاء في مقاماتهم العملية في بعض الموارد التي يتولد لديهم شك يبنون على ماذا؟ على أصالة عدم الغفلة. وإذا قلنا أن قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز تعود إلى أصالة عدم الغفلة، فإذا الشارع أسس لو الشارع أمضى، الشارع أمضى، كما في كثير من العقود وكثير من الأشياء التي تقدمت في كتاب التجارة مثلا. فإذا يتبين أنه عندنا خلاف أنها قاعدة تأسيسية أو أنها قاعدة إمضائية. إذا قلنا أنها قاعدة تأسيسية فستأتي الأدلة على أنها ماذا؟ قاعدة تأسيسية بالأدلة التي سنذكرها مفصلة. وإذا بنينا أنها قاعدة إمضائية، الشارع قد أمضاها، وأن الأدلة الشرعية التي دلت عليها دلت على إمضاء ما هو مركوز في أذهان العقلاء، لأن العقلاء بعد أن يفرغوا من العملي يبنون على صحة ماذا؟ يبنون على صحة العمل. كذلك العقلاء عندما يقومون بعمل وتجاوزوا ذلك العمل كذلك يبنون على صحة ذلك العمل. إذن هنا اعتمدنا على أن قاعدة الفراغ والتجاوز تعود إلى أنها قاعدة إمضائية وليست قاعدة تأسيسية. إذن إذا كانت قاعدة إمضائية، إذن بعد يحتاج نتعب نفسنا ونبحث، لو بعد نرجع ونبحث أصالة عدم الغفلة، وتكون قاعدة الفراغ والتجاوز تكون تطبيقين من تطبيقات قاعدة أصالة عدم الغفلة. طبعا بلا ريب العلماء يبنون على أنه عندما يتدخل الشارع، يعني الرأي الصحيح عندما يتدخل الشارع بهذه البيانات، وأن متى ما شككت تبني على ما كان، إذن الشارع ليس في مقام ماذا؟ ليس في مقام الإمضاء، وإنما في مقام ماذا؟ في مقام التأسيس. وإذا كان الشارع في مقام الإمضاء لا يحتاج إلى هذه البيانات الكثيرة، ولا يحتاج إلى توضيح هذه البيانات الكثيرة التي سوف تأتي. إذن إذا بنينا على هذه البيانات أنها القاعدة في مقام التأسيس من قبل الشارع، فنبني على أنها قاعدة تأسيسية. ولكن قد تقول إذا شككنا أن الشارع في مقام تأسيس لو في مقام إمضاء، ما هو الأصل أننا نبني؟ إذا شككنا أن الشارع في مقام إمضاء لو في مقام تأسيس، ما هو الأصل؟ نبني بلا ريب على أن الإمام في مقام ماذا؟ في مقام التأسيس. مقام الإمضاء يحتاج إلى قرينة، مثلا من القرائن، من القرائن نجي إلى موردنا. إحنا الآن في موردنا لابد أن نوضح المراد من عدم الغفلة، بعدين نجي نرجع مثلا الفراغ والتجاوز إلى عدم الغفلة. كون العقلاء عندهم أصالة عدم الغفلة مرتكزة في أذهانهم العقلائية، يعني نحتاج إلى قرائن، إلى بيانات متعددة حتى نقول أن الإمام في مقام الإمضاء. إذن الأصل أن الإمام يكون في مقام التشريع لو يكون في مقام الإمضاء، واضح. وظيفة الإمام أنه يكون في مقام ماذا؟ في مقام التشريع وفي مقام التأسيس. طبعا إلى هنا نستطيع أن نقول أن قاعدة الفراغ بلا ريب مما دل عليها الدليل الشرعي. معنى القاعدة ما هو معناها؟ إلى هنا نحن وضحنا فقط ماذا؟ التعريف، وحددنا أنها قاعدة تأسيسية أو أنها من القواعد الإمضائية. معنى قاعدة الفراغ أن المكلف إذا شك فيتبين أن مورد جريان قاعدة الفراغ هو مورد الشك. إذا شك المكلف في صحة عمل بعد الفراغ منه بعد أن انتهى من العمل، مثلا سلم في الصلاة، مثلا أنهى الحج بمراسيمه مثلا نفر في اليوم 12 وهكذا، إذن بعد أن أنهى العمل صام وانتهى شهر رمضان وفي يوم العيد بدأ بمن؟ بدأ بالشك مثلا، إذن هذا شك بعد الفراغ منه، فيبني على وقوعه صحيحا ولا يلتفت إلى شكه، فإذا بنى على ذلك إذن نبني على صحة الأعمال المشكوكة التي بنينا على أنها مشكوكة وقد فرغنا منها. إذن يتبين أن قاعدة الفراغ بعد أن تنتهي من العمل. أما قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز تكون في المركبات، تكون وكذلك شنو أنت شاك. المكلف إذا كان مشتغلا بعمل مركب ثم شك حين إتيان الجزء اللاحق في إتيان الجزء السابق، بعد أن جاء في الجزء اللاحق شك بمن؟ في الجزء السابق، فيجعل البناء على أنه قد جاء بالجزء السابق ويبني على أن عمله مكتمل وعلى أن عمله صحيح. فإذا يتبين أن قاعدة التجاوز ماذا؟ تكون فقط في ضمن المركبات. الحج مركب، الصلاة مركبة، توجد أعمال مو مركبة، أعمال بسيطة. الأعمال البسيطة لا يوجد فيها ماذا؟ لا يوجد فيها قاعدة الفراغ، لا تجري فيها قاعدة التجاوز. إذن قاعدة التجاوز قولوا ياي تكون في المركبات. ملاحظة جانبية ويجينا تفصيل، ترى مو كل العلماء هكذا، بعض العلماء كالسيد الخوئي رحمه الله يبني على جريان قاعدة الفراغ حتى في ضمن المركبات، هذا يجي بس يشيل الملاحظة. واضح الفكرة؟ فإذا قاعدة الفراغ والتجاوز مو بهل زين. نكتفي شيخنا لو احنا ما نريد نحاول درسنا، لا ربع ساعة كافية. ها شيخنا؟
نعم. يعني
قاعدة
الفراغ ترجع
لأصل
قاعدة
الصحة
يعني
لا هذا بحث الجين.
إذا فرغنا بنينا على صحة العمل،
إيه فمنها راح تجيك مشكلة إنه شو النسبة المنطقية بين قاعدة الفراغ والتجاوز وبين قاعدة الصحة؟ مو قلنا هذا أحد البحوث؟
زين سيدنا سلام،
هي اسمها قاعدة شنو؟ ما قلت لنا سلام. شنو جاوب الشيخ؟ شيخ إبراهيم؟ ها؟
شنو سنة ما نسيت؟ عرف الماء بعد الجذب
يعني اكو خلاف بالسنة مثلا؟
لا احنا مو قلنا عندنا عدة بحوث وكل ما يجينا بحث في قاعة الفراغ ناخذ شوية يعني تريدنا نعبر؟
لا الشيخ يقول يعني هو هذا كان المفروض يكون بحث مقدم يعني اصلا هي شنو المستند يعني في بداية
نقدم الأدلة يعني؟
ايه يلا بعدين احنا نبحث
أدلة القاعدة بصورة سريعة بدون نقاش. التسالم والإجماع. الثاني إثبات حجيتها بملاك أصالة الصحة. الثالث إثبات حجيتها على أساس السيرة العقلائية. الخامس البناء العقلائي. السادس ما ذهب إليه الهمداني في مصباح الفقيه في كتاب الطهارة من الاستدلال على هذه القاعدة بأدلة نفي العسر والحرج. السابع الأخبار الخاصة التي سنذكرها. الآخر من الأخبار حتى الشيخ: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال الإمام يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال يمضي. قلت: رجل شك في القراءة وقد ركع، قال يمضي. ثم قال: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. عندنا موثقة إسماعيل، عندنا صيحة الزرارة، عندنا موثقة محمد بن مسلم، عندنا صيحة محمد بن مسلم، عندنا مضمرة بكر، وهكذا أدلة كثيرة عندنا. بس إحنا بنينا على شنو؟ يعني وعود تدريجية. زين، نرجع أخواننا لبحثنا في صفحة 106، النقطة الثامنة. النقطة الثامنة يذكر المصنف أنه بالنسبة إلى مسح الرأس، بنينا على أننا بلا ريب نبني على مسح الرأس ولا نبني على غسله. فإذا بلا ريب أن الغسل ليس وظيفتنا من ناحية ماذا؟ من ناحية الرأس، بل الغسل لا يجزي، بل لعله يكون تشريعا ماذا؟ تشريعا محرما. ونحن نعلم كما تقدم بوجود فرق من ناحية المفهوم ومن ناحية المصداق ما بين الغسل وما بين المسح. فإذا عندما نبقى مع الآية الكريمة، فالآية الكريمة دلت على وجوب المسح بالنسبة إلى الرأس. الآن بعد أن أنهينا الوجه وأنهينا اليدين، وصلنا إلى مسح الرأس. إذن وظيفتنا أننا نمسح على ماذا؟ نمسح على رؤوسنا. وكذلك عندما يأتي البحث حول الرجلين أننا نمسح على الرجلين. إذن يتبين أنه بالنسبة إلى المسح هو وظيفتنا، وسيأتي الدليل، أو نقول قد تقدم الدليل بالنسبة إلى الآية الكريمة، لكن سيأتي التوضيح. زين، بالنسبة إلى هذا يخالفنا فيه أحد من المسلمين؟ نعم، خالفنا العامة. فمنهم من ذهب إلى ماذا؟ منهم من ذهب إلى الغسل، والغسل يجزي عن المسح. راح نطور الكلام، بل الغسل مسح وزيادة. الغسل مسح وزيادة، فمن مسح لم يغسل، ومن غسل فقد مسح. ولذلك نقرأ أخوان في الهامش الذي ذكره المصنف، قال القرطبي في تفسير الجامع لأحكام القرآن الكريم، وهذا من ضمن الكتب المهمة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى آيات الأحكام. يقول: لو غسل متوضئ رأسه بدل المسح، فقال ابن العربي: لا نعلم خلافا أن ذلك يجزيه. واضح؟ كمل. يقول: ثم علل ذلك بقوله: جاء هذا الغاسل بما أمر به وزيادة. إذن جاء بالمسح وزيادة. فإذن هنا نقول وهذا الكلام كذلك يمسنا، أنه غسلوا، أنتم تريدون المسح، غسلوا الرأس، والغسل يتضمن ماذا؟ يتضمن مسحا. ابن على الاحتياط مثلا قد يقال، فالغسل راح يصير حسب مقتضى ماذا؟ حسب مقتضى الاحتياط. فتغسل رأسك، والرأس ماذا من ناحية غسله؟ يتضمن ماذا؟ يتضمن مسحا. فإذا صار مقتضى الاحتياط شنو؟ الغسل. احنا الآن متفقين نحن والعامة على أن المسح هو النص في الآية الكريمة، لو الظاهر
نص
يعني مثل قل هو الله أحد، لو كان نصا لما لا الآية الكريمة نص على قضية المسح
ظاهر
يعني
تقول يمسح
زي ليش اختلفوا ليش العامة ذهبوا إلى الغسل
بس
يعني الآن جاي يقول هو يقول لو غسل المتوضئ ورأسه
وقال لك هو
جاب مسح وزياده سيدنا الظاهر يبعث صيغه إيه؟ فعل امر ظاهر
اي ظاهر بعد
شيخنا
نقول الجواب لا يوجد اختلاف بيننا وبين العامه من ناحيه ان الراس لا بد من مسحه لكن الاختلاف وقع فيما زاد على ذلك فيما زاد على ذلك الزيادة الأولى شو راح أقدمه آخر شيخ إبراهيم الزيادة الأولى أنه قالوا الغسل يتضمن المسح الزيادة الثانية أنه نمسح كل الرأس لو فقط المقدم مالته الناصية أو ربع الرأس أما أصل المسح أعيد أصل المسح لا يوجد فيه اختلاف ما بيننا وبين العام حتى من قال بالغسل ما قال بالغسل وسكت قال الغسل الذي يتضمن ماذا يتضمن مسحا إذن قضية المسح قدر ماذا قدر متيقن من الآية الكريمة هسه يجي واحد يقول يا بغسل الرأس غسل الرأس ماذا يتضمن أنتم مو تريدون مسح هذا مسح وزيادة زين شو جاوب ابن قدامة عفوا القرطبي
أخذنا فرق بين المسح والغسل
احنا
أخذنا
بعد الجواب على ذلك الجواب على ذلك إذا أردنا في قضية أنه توجد أمور تارة تكون متشابهة وأخرى تكون مختلفة أضرب مثال يقول لك جيب السبحانيات الثلاثة إذا كان رأيك السبحانية الأولى فقط فأنت جئت بسبحانية وزيادة فإذن هذه أمور ماذا؟ أمور متشابهة أمور متشابهة اختلفنا أنا وزيد زيد يقول لي أنا أطلبك 10 أنا أقول له أنت تطلبني 5 فهو شي يقول لي يقول انطيني 10 وتبرأ ذنبك إذن إحنا شاكين بين 5 وبين من؟ وبين 10 مثلاً عندما تصالح مع الحاكم الشرعي الحاكم الشرعي يقول لك احسب اللي عندك كذا 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 يقول لك يا بي نتصالح مثلاً على 1,000,000 دينار هذا عمرك كل اللي أنت لا مخمس ولا كذا ولا كذا بعدين هذا وقع الاختلاف إنه 1,000,000 لو 1,000,000 وربع شو يقول له؟ يقول له يا بطيه 1,000,000 وربع لأنه إذا كان اللي بذمتك 1,000,000 في هذه الحالة برأ ذمتك وإذا كان في ذمتك 1,000,000 وربع هم برأ ذمتك يعني حصلت تكليف وزيادة هذا وين يكون؟ يكون في الأشياء المتشابهة الأشياء التي لا يوجد بينها اختلاف قولوا يا لا مفهومي ولا مصداقي لا مفهومي ولا مصداقي هنا يصح لك أن تقول جاء بالأقل ثم جاء بالأكثر والأكثر يتضمن ماذا؟ يتضمن الأقل بعد أنتم جاوبوني هذا يجي بالمسح والغسل؟
تغاير
يوجد تغاير مفهومي وتغاير ماذا؟ الغسل لا يتضمن المسح لأن المسح أمر أجنبي عن الغسل الغسل ما هي والغسل له تطبيق وله هيئة يختلف عن ماهية أخرى وهي ماهية المسح الذي له هيئة وله تطبيق ماذا؟ تطبيق آخر إن قل للقرطبي إن قل ما القضية مسح وزيادة هذا في الأمور المتشابهة هذا في الأمور التي لا يوجد بينها تباين أما في مقامنا يوجد ماذا؟ يوجد تباين ما بين الغسل وما بين المسح وما ذكرته لا يكون صحيحا ولا يكون جاريا فكرة واضحة. نقرأ هذا المقدار أخوان. النقطة الثامنة: لا خلاف بيننا في أن الوظيفة في الرأس مسحه ولا يجزئ غسله، لأنه المأمور به وهو مغاير عرفا علما. هذا بينا أمس أنه يوجد تغاير المفهوم وتغاير مصداق. اللي يقول لك روح امسح مثلا اللي يقول لك امسح الباب أنت تروح تغسله، واللي قال لك روح اغسل الباب أنت تروح تمسحه. إذن إذا أمرت بالغسل وقمت بمسحه تلام عند العقلاء لو ما تلام عرفا؟ تلام. إذن يتبين أنه يوجد اختلاف. زين، يقول المصنف: ودعوة إجزاؤه لاشتماله على المسح وزيادة. ودعوة إجزائه، إجزاء الغسل لاشتماله على المسح، يقول: وهذه الدعوة ضعيفة، لأن هذه الدعوة هي الاشتمال وزيادة، إنما يتم في غير موارد المغايرة العرفية، يعني في الأمور والمفروض تحققها في موردنا. تحقق من؟ المغايرة العرفية. خلصنا هسه هذا الشق انتهينا منه. بحث جديد ومهم: هل يجوز المسح على الجورب؟ واحد لابس جواربه واللي يمسح فوقها، هل يجوز المسح على العمامة؟ واضح. هل يجوز المسح، بعد بتعبير أدق ثالث يشمل الجميع، هل يجوز المسح على الحائل الذي يحول بينك وبين رأسك؟ قولك لا، قول عرق شينا، قول مدري شنو. هل يجوز المسح مع وجود الحائل أو لا يجوز المسح مع وجود الحائل؟ المصنف يقول: بلا ريب لا يصح المسح على ماذا؟ على الحائل عندنا، بل اتفقت كلمتنا إجماع وزيادة أنه لا يجوز ولا يصح المسح على ماذا؟ على الحائل. نعم دليلنا نحن دليلنا أنه عندما يقال لك امسح الحائط، إذن لابد من وجود مباشرة بينك وبين الحائط. إذن الصدق العرفي يكون موجودا إذا حصل اتصال ومباشرة ما بين الماسح وبين الممسوح، ومع وجود الحائل لا تصدق هذه. قولوا ياي. ومع وجود الحائل لا تصدق هذه المماسة، فمع عدم صدق المماسة إذن يكون المسح ماذا؟ يكون المسح غير ممتثل من ناحية تكليفه. أما غيرنا منهم من جوزوا المسح على ماذا؟ على الحائل، سواء كان الحائل هو الخف أو العمامة أو الجورب، جوزوا المسح. لمن يقول بجواز المسح، وسيأتينا أن العامة بالنسبة إلى القدمين هل يجزي المسح عن الغسل أو لا بد من ماذا؟ أو لا بد من الغسل. هذا يأتينا. إذن البعض جوز ماذا؟ جوز المسح على الحائل بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الرأس. أما نحن فلم نجوز. كلام يذكره السيد الخوئي رحمه الله لا بأس بقراءته لأهميته. يقول في التنقيح في الجزء الخامس صفحة 131: بحث هناك عدم جواز المسح على الحائل، يقول للأدلة، لأن المصنف للحق والإنصاف كان ينبغي شوية يجيب لنا أدلة، يجيب لنا روايات حتى نقتنع بهذه القضية، لأنها المسألة محل ماذا؟ محل ابتلاء. ولذلك زين يقول للأدلة الدالة على وجوب المسح على مقدم الرأس، لأنها تدل بأنفسها على عدم كفاية المسح على الحائل من العمامة والقناع ونحوهما، إذ لا يطلق على الحائل عنوان المقدم والرأس. قالت الروايات وقالت الآيات المسح على ماذا؟ على الرأس. إذا كان أكو حائل صار المسح على الرأس، لو صار مسح على الحائل فإذا لا يوجد تطبيق لهذا الحكم الشرعي، فلا يكون المسح عليهما مسحا على الرأس أو المقدم، مضافا إلى الأخبار الآمرة بوجوب رفع العمامة أو إدخال الإصبع تحتها والمسح على الرأس. هسه راح نقرأ بعض الروايات. الإمام يقول له ارفع العمامة وامسح، خلافا لما ذهب إليه جماعة من العامة من جواز المسح على الحائل إما مطلقا أو فيما إذا كان الحائل رقيقا. احنا مثلنا بالرجل باعتبار الجورب، يعني الجورب رقيق لو مو رقيق؟ رقيق، يعني إذا وصلت الرطوبة إلى الخارج فهي تصل إلى من؟ فهي تصل إلى الداخل. زين، وقد ورد في روايتين جواز المسح على الحناء. زين، إحداهما صحيحة عمر بن يزيد، فقد نقراها، لا ريد الرد ولا ريد كذا ولا ريد هذا، فقط للملاحظة السريعة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، مو توضى وخلى حنة، اتحنى وبعد يراه شنو؟ قال الإمام يمسح فوق الحناء. زين أعينونا، الحناء شنو؟ واضح حائل بلا ريب، حائل. زين، الرواية الثانية صحيحة محمد ابن مسلم عن الصادق سلام الله تعالى عليه، فالرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة، فقال الإمام سلام الله تعالى عليه لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه. واضح. إذن هذه الروايات ماذا؟ جوزت. زين، الآن عندما يقول السيد الخوئي رحمه الله وربما يجمع بينها وبين الأخبار المتقدمة بحملها على إرادة لون الحناء دون نفس الحناء، لأن الروايات المتقدمة قالت بوجوب المسح على الرأس. إذن هنا الروايات التي دلت على المسح على الرأس صريحة، والروايات التي دلت على المسح على الحناء ظاهرة، فبقرينة الصراحة نؤول ماذا؟ نؤول الظاهرة. زين، بعدين يقول السيد الخوئي الصحيح أن تحمل هاتان الصحيحتان على التقية، اللتان قالتا بمن؟ بجواز المسح على الحناء. كافي هذا، باقي انتم راجعوا. ها، صفحة 131 الجزء الخامس. زين، نرجع إلى محل بحثنا أخوان. إذن إلى هنا لا يجوز المسح على الحائل بالنسبة إلى الرأس. سؤال مهم، وهو أنه الآية الكريمة أمرتنا بالمسح على ماذا؟ على الرأس. زين شيخ نجاح، شنو الرأس؟ بأربع أربع، مقدم مؤخر جزء يمين جزء يسار، على ماذا نمسح؟ فهل يكون المسح على تمام الرأس، على تمام الرأس، أو أنه يخص المسح بجزء معين؟ قولان في المسألة. القول الأول هو ما ذهبت إليه الإمامية، إلى أنه لا يجب مسح تمام الرأس، بل يكفي المسح على خصوص المقدم، بل يكفي المسح على خصوص المقدم. زين، لماذا جاءت هذه الشبهة وهي المسح بتمام الرأس؟ أحسن، الآية مطلقة، الآية مطلقة، ما بينت ما حددت لنا الجزء الذي لا بد من مسحه، فمع إطلاق الآية، فإذا لكي نكون ممتثلين إذا نبني على ماذا؟ على مسح تمام. فهنا نجي نبحث، هل يوجد ما يقيد، هل يوجد ما يخصص إطلاق الآية الكريمة أو عموم الآية الكريمة؟ نقول نعم، ورد المخصص وهي صحيحة محمد ابن مسلم. هذه الصحيحة أخوان نقراها من الكتاب صفحة 107: مسح الرأس على مقدمه. واضح بعد هذا؟ إذن بعد الربع الأيمن، الربع الأيسر، الربع الخلفي، بعد يمسح لو ما يمسح؟ لا يمسح. يقول المصنف: وبهذه الصحيحة نقيد إطلاق الآية الكريمة. إذن نقرأ أخوان حتى: وهل يلزم مسح تمام الرأس؟ هذا انتهينا من القول الأول. القول الثاني سنأتي إليه بعد قليل: لا إشكال بيننا في عدم لزوم ذلك خلافا لغيرنا، فمنهم من قال بلزوم ذلك صبرا، ويكفي المسح على خصوص المقدم لصحيحة محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه: مسح الرأس على مقدمه، وغيرها من الروايات، وبها يقيد إطلاق الآية الكريمة. واضح إلى هنا؟ إذن هذا يا قول، القول الأول أننا نمسح فقط على مقدم، وأصبرنا رح نجي نحدد ما هو المراد من المقدم الرأس بعد ذلك يأتي. خلونا نجي إلى سنة هذه الرواية، سنتها مهم، صحيحة محمد ابن مسلم، وردت في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 60 حديث 176: الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه، عن أحمد بن محمد عن الحسن، عفوا، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد ابن مسلم. وهذه الرواية بعينها قد وردت في كتاب التهذيب المفيد، المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن الإمام. سندان مختلفان في كتاب التهذيب وفي كتاب الاستبصار، مع أن الرواية ماذا؟ مع أن الرواية واحدة. نجي الآن، خلونا مع كتاب الاستبصار. الحسين بن عبيد الله من هو؟ الطبائي. عن أحمد بن محمد ابن الوليد عن أبيه، زين، عن أحمد بن محمد
القومي،
إيه كمل،
الأشعري
القومي، شو اسم جد أحمد بن محمد بن عيسى، زين، عن الحسين بن سعيد، هذول كلهم ثقات، عن ابن أبي عمير عن أبي، عندنا مشكلة، أحمد بن محمد عن أبيه اللي هو ابن الوليد، شبيه مشكلة هذا اللي هو أحد الأحمدين، أحد الأحمدين، لا نص على توثيقه إلا عن طريق شيخوخة الإجازة. زين، أبو أيوب من هو أبو أيوب؟ المراد منهم أبو أيوب الخزاز، ثقة وسنتكلم عنه قليلا. هذا سند. أما سند التهذيب، الشيخ المفيد كذلك ينقل عن شيخه اللي هو أحمد بن محمد ابن الوليد عن أبيه عن محمد ابن يحيى اللي هو منه العطار، عن أحمد ابن محمد اللي هو ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد ابن مسلم. رواية التهذيب ما تبتلي بمن؟ بأحد الأحمدين. فنقدر نعتمد على رواية التهذيب لمن يبني على عدم شيخوخة الإجازة، وأنها تدل على الوثاقة. نتمسك بالرواية الثانية. الرواية الثانية بها فقط منو؟ أبو أيوب الخزاز. أبو أيوب الخزاز ذكره السيد الخوئي في الجزء الأول في صفحة 242. جبنا لشاهد أبو أيوب الخزاز بثلاث عناوين في الروايات. مرة أبو أيوب مرة أبو أيوب الخزاز، مرة إبراهيم ابن عيسى أبو أيوب، مرة إبراهيم ابن عثمان، مرة إبراهيم الخزاز أبو أيوب. هكذا وردت عناوينه في الروايات. هسه نفس أبو أيوب هو اسم إبراهيم، الخزاز لقبه عشيرته منطقته مهنته مو مهم، بس نجد أن اسم أبيه مرة عيسى ومرة عثمان. يقول الشيخ النجاشي: إبراهيم ابن عيسى أبو أيوب الخزاز، وقيل إبراهيم بن عثمان، وقيل إبراهيم ابن عثمان، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، ذكر ذلك أبو العباس في كتابه.
النجاشي
هو النجاشي جايش، شون النجاشي؟ شيخ علي
ابن
عقبة
ابن نوح مو عباس.
زين، يقول: ثقة كبير المنزلة له كتاب نوادر كثير الرواة عنه. زين، وقال الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس: إبراهيم ابن عثمان المكنى بأبي أيوب الخزاز الكوفي، قال إبراهيم ابن عثمان، بينما النجاشي قال إبراهيم ابن عيسى. ثقة له أصل أخبرنا إلى آخره، وعده في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، من أصحاب الصادق عليه السلام، قائلا: إبراهيم ابن عيسى كوفي خزاز، ويقال ابن عثمان. شنو؟ لا، في كتاب الفهرست قال إبراهيم ابن عثمان، واضح. وفي كتاب الرجال إبراهيم ابن عيسى ويقال ابن عثمان، بالعكس، واضح. زين، البرقي يقول: أبو أيوب الخزاز وهو إبراهيم ابن عيسى كوفي ويقال ابن عثمان. وعده الشيخ المفيد في رسالته العددية من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتية والأحكام الذي لا يقان عليهم ولا طريق لذم واحد منهم، وقال الكشي إلى آخره. جبنا شاهد، هو ثقة لا توجد شبهة حوله، لكنه من ناحية تعدد ماذا؟ من ناحية تعدد الأسماء. تتمت البحث، القول الثاني يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.